أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله أن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في نهاية شهر العقيدة، يعني في هذا الشهر من أوله إلى آخره نتكلم في العقيدة، وكنا نتكلم في كتاب العقيدة للشيخ ابن تيمية رحمه الله، ما اسمه؟ أيوة، تقريب التدمرية، تقريب التدمرية. وتكلم فيه رحمه الله كلاما كثيرا عن الشرع والقدر والإيمان بصفات الله عز وجل، وأتى بالردود وأتى بأشياء كثيرة رحمه الله تعالى. لكن الليلة نريد أن نلخص الكلام الذي قرأناه من أول الشهر حتى الآن. لا أريد أن تفتحوا الليلة كتاب، لا تفتحوا الليلة كتاب، غدا إن شاء الله يمكن نفتح الكتاب ونقرأ أيضا ملخص آخر في البراءة، في البراءة، وأيضا نتكلم في اختصار الشرع والقدر، ثم ننتهي من كتاب العقيدة، ولعلنا إن شاء الله نعود إليه في وقت آخر إذا كان في العمر بقية. لكن لعلكم تذكرون أول ما بدأنا في قراءة العقيدة، أظن قبل سنتين، قرأنا في كتيب صغير اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الكتاب أيها الإخوة نافع، نافع جدا، قيمته ريال ونصف أو ريالين، ولكنه يساوي وزنه ذهب أو أكثر، ولذلك ينبغي لطالب العلم أو الذي يريد أن يعرف العقيدة الصحيحة يقتني هذا الكتيب عنده، عقيدة أهل السنة والجماعة، متفق عليه بين الشيخ ابن عثيمين وبين الشيخ ابن باز وبين شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من العلماء وافقوا عليه. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. أوصيكم وأنصحكم أن تقرؤوه، وإن استطعتم أن تحفظوه فإن فيه خير كثير. اقرؤوه، وما عداه لا تنظروا إليه، ما عدا هذا الكتيب الصغير في العقيدة هذا يكفيكم بإذن الله عز وجل. ونحن اتفقنا معكم يا إخوان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الأدلة من القرآن ومن السنة، ولذا نبدأ في موضوعنا وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة نلخصها لكم في هذه العجالة الليلة إن شاء الله. ما هي عقيدتك في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ ما هي عقيدتك؟ عقيدتك تؤمن بربوبية الله تعالى. ما معنى ربوبية الله؟ الرب، الخالق، الملك، المدبر. الرب هو الخالق، الملك، المدبر لجميع الأمور. هذا نؤمن بربوبية الله تعالى. أيضا نؤمن بألوهيته، هذه هي التي فارقنا فيها الصوفية وبعض أهل الكلام. نؤمن بألوهية الله تعالى. ما معنى ألوهية الله؟ أنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بأنه واحد في ذلك لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. هل تريدون أدلة؟ الأدلة كثيرة، لكن نحن نريد أن ننتهي من الملخص قبل صلاة العشاء. الله سبحانه وتعالى يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه العقيدة في الآية، الآية التي هي أفضل آية في القرآن الكريم، وأوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقرأها كل ليلة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. أيضا نؤمن اعتراف حقيقي انقياد بأن الله له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، له ملك، له ملك السماوات والأرض، لا أحد يشارك الله في الملك في هذه الدنيا أو الآخرة. ولذلك نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن أيضا أيها الإخوة، لا نسمع كلام هؤلاء، نؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ونؤمن أيها الإخوة بأن كلمات الله أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن أيضا باستوائه على عرشه، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. استواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لكن لا نعلم كيفيته، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ومع ذلك نؤمن أن الله مستوى على عرشه، هو مع خلقه وهو على عرشه، مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن انتبهوا إخوان، لا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. تعالى الله، تعالى الله عز وجل، لأنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه. ونرى، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. وأيضا أيها الإخوة، نؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نصدق؟ نصدق أن الله ينزل في كل ليلة؟ نعم نعم نصدق. ونؤمن أيضا أيها الإخوة أنه تعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن أيضا بأن إرادته تعالى نوعان، إرادة الله عز وجل نوعان: كونية يقع بها مراده، كونية يقع بها مراد الله عز وجل، لكن هذه الكونية لا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، وهي كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فالإرادة نوعان: كونية وشرعية. الكونية يقع بها مراده، ولا يلزم أن يكون هذا المراد محبوبا له، وهذه هي التي بمعنى المشيئة. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله عز وجل، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. لكن نؤمن أيها الإخوة أن مراده الكوني والشرعي تابع للحكمة، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما لم نعلم، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، كما قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نؤمن أيضا بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه محبة، نؤمن بالمحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. ونؤمن أيضا بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كما أننا نؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. ونؤمن أيضا من صفات الله عز وجل بأن لله تعالى وجها، الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن له وجه، هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونؤمن أيضا كما أننا نصدق بأن الله له يدين كريمتين أن الله له عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم، أما الكفار محجوبون، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن نؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن أيضا بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن أيضا بأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، كما أننا نؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. المهم أيها الإخوة أن نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. التمثيل يقول الإنسان بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، لا، هذا لا يجوز. وأيضا التكييف يقول الإنسان بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، لا، هذا لا يجوز التمثيل والتكييف، لأن الله ما أخبرنا بكيفيتها، ولذلك لا نقول فيها، لكن نؤمن بانتفاء كل ما نفى الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. ولذلك نرى أيها الإخوة أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر، الذي يثبته الله في القرآن أو ينفيه في القرآن خبر، وخبر الله صدق ولا كذب، أخباره صدق، سواء أخبرنا عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر، أخبر به عنه وهو رب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم صلى الله عليه وسلم. ففي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. إذا قال الله سبحانه وتعالى خبر لا نتردد في قبوله وإنما نقبله. ولذا كل ما ذكرنا من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، كل هذا نعتمد على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم نسير إن شاء الله. ولذا نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، ونحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، وأيضا نتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله به ورسوله، وأيضا نتبرأ من طريق المعطلين الذين عطلوا صفات الله عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ونتبرأ من طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. لكن أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان، من ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بين كتاب الله وسنته تناقضا، فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فيجب أن نأمره بالتوبة إلى الله عز وجل. أيضا من توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينهما، فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. لكن لو لم يتبين له الحق يكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. لكن عقيدة أيها الإخوة أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. القرآن ما في تناقض لأنه كلام واحد وهو الله. أيضا السنة ليس فيها تناقض ولا تناقض القرآن، فالسنة الصحيحة لا تناقض القرآن، ولذا القرآن والسنة متفقان. هذا هو الأول، الإيمان بالشيء الأول من أركان الإيمان الستة. ما هو؟ نؤمن بالله، نؤمن بالله ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما هو الثاني من أركان الإيمان؟ الملائكة، نؤمن بالملائكة. هل تصدقون في ملائكة يا إخوان؟ نعم، نصدق بأن فيه ملائكة، وأن الله تعالى وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله من أي شيء؟ من طين؟ من نار؟ من أي شيء خلقهم؟ من نور. الملائكة خلقهم الله من نور، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الله حجبهم عنا، لا نراهم. الملائكة لا نراهم لأنهم عدد كثير أكثر منا، ومساكنهم في السماء لكن ربنا سبحانه وتعالى كشف لبعض عباده بعض صور الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته، كم جناح له؟ 600 جناح، قد سد الأفق. وأيضا جبريل تمثل لمريم بشرا سويا، خاطبته وخاطبها. وأيضا أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، كما ذكر ذلك في حديث جبريل الذي سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. وأيضا نؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، الملائكة لهم أعمال، فمنهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي ينزل به من عند الله تعالى على من يشاء من أنبيائه ورسله. ومن الأنبياء ميكائيل، ما هي وظيفة ميكائيل؟ موكل بالمطر والنبات، موكل بالمطر والنبات. وأيضا من الملائكة إسرافيل، موكل بالنفخ في الصور. ومن الملائكة ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ومن الملائكة ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار. ومنهم أيضا ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، الأجنة في الأرحام، في ملائكة خاصين لخدمة هؤلاء. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. كم عددنا؟ عددنا هنا في هذه الجلسة يمكن 30، معنا 60 من الملائكة، كل واحد معه 2 ما يفارقونه. ولذلك موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون أيضا موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، حينما يدخل القبر فيه ملائكة يأتيانه ويسألانه: ربك، دينك، نبيك، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيضا من الملائكة موكلون بأهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انظروا يا إخوان، عدد الملائكة كبير، عدد الملائكة كثير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء، البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه، رواية يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما هم عليه. كم عدد الذين يطوفون بالكعبة في اليوم؟ هل يمكن يكونون 2,000 ولا 3 ولا 10؟ هؤلاء 70,000، 70,000 في هذا البيت المعمور، ولا يعودون إليه لأن عددهم كثير، مرة واحدة فقط. ولذا عدد الملائكة نؤمن أن عددهم كثير، هؤلاء الملائكة نؤمن أن لهم أسماء وأن لهم وظائف وأن الله خلقهم من نور. أيضا الرسل والكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كتب الله سبحانه وتعالى ينزل كتب، فنؤمن أن الله أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتاب، الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن هل تعلمون شيء من هذه الكتب؟ نعم، الله أخبرنا ببعض الكتب التي أنزلها على رسله، التوراة أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. أيضا الإنجيل أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنجيل مصدق للتوراة ومتمم لها. أيضا الزبور أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام، صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه. كل الكتب السابقة وقع فيها تحريف زيادة ونقصان وما إلى ذلك، كما قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا الإيمان بالكتب، نؤمن أن الله ما أرسل رسول إلا ومعه كتاب، لكن الكتب التي ذكرت في القرآن نؤمن بها، التي لم تذكر نؤمن بها على سبيل الإجمال أن الله أنزل كتب على رسله. أيضا نؤمن بأن الله بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هل نؤمن أن الله أرسل رسل؟ نعم كثير، لكن من هو أولهم؟ نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لكن من هو أفضلهم؟ أفضلهم محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى بن مريم. ولذلك خصهم ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن اعتقدوا يا أمة محمد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل. الحمد لله، هذه نعمة علينا أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جامعة لفضائل الشرائع السابقة كلها. ولذلك قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نؤمن أيضا أيها الإخوة أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى الخلق بشر مخلوقين، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أيضا نؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس، ما فيه بعد محمد رسول، ما فيه بعد القرآن كتاب ينزل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ونؤمن بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا يجب علينا أن من نراه يزعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام فهو باطل. النصارى الآن يدعون ويرسلون دعاة إلى دينهم، واليهود يدعون ويقولون هذا دين، هذا ليس بدين. دين اليهودية، دين النصرانية الذي يدعون إليه ويرسلون البعثات إليه، هذا غير دين الإسلام. فالذي يدعو إليه أو الذي يعترف به فهو كافر. ثم إن كان أصله مسلما يتتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن الكريم. وأيضا من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، كما يقول بعض أهل الأديان الباطلة أن رسالة محمد للعرب فقط وليست لغيرهم. هذا الذي يقوله كافر، لأن الذي لا يؤمن برسول واحد قد كفر بجميع الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح فجعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أن نوح لم يسبقه أحد، لم يسبق نوح الرسول. ولذا نؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أيضا يا إخوان، نؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لكن يا إخوان، نؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكن لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. ولا نصدق الرافضة والشيعة في تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعلى عمر، فكلهم خيار رضي الله عنهم. لكن نؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم، هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لأن الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أردت أن تدخل في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، آمن بالله ومر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأيضا نؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لكن فيه خلافات حصلت بين الصحابة، وفيه فتن حصلت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، مثل ما حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية. نقول: هذه الخلافات والفتن صدرت عن تأويل اجتهدوا فيها، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فلهم أجر واحد، وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب علينا أن نكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا ربنا قال فينا نحن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى لو كنا نعتقد أن الخلاف بين معاوية وعلي وأن علي أنه مصيب أيضا نقول معاوية اجتهد وأخطأ، لكن لا نقول مثل بعض الناس نقول له رض عن معاوية يقول لا نرضى عن معاوية. لا يا إخوان، معاوية أيضا صحابي وهو من كتاب الوحي، لكنه اجتهد فأخطأ. أيضا من الإيمان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحيانا للبقاء، يبعث الناس يوم القيامة للبقاء، ما في موت، لكن الآن فيه موت، وجودنا بعده موت، لكن يوم القيامة يبعث الناس أحياء ما فيه موت بعد ذلك، إما في دار النعيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله الموتى، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا نفخ إسرافيل الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا اليوم العظيم نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، كل واحد معه ملائكة يكتبون كل يوم ما يقول وما يفعل. يوم القيامة يستلم صحيفته، يستلم ملفه الذي كتب فيه، إما يأخذه باليمين أو من وراء ظهره أو بشماله. وأيضا نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يوضع الشر ويوضع الخير. نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت الآن تصدقت بتمرة تجدها يوم القيامة، تصدقت بريال تجده في كتابك يوم القيامة. وأيضا نؤمن بالشفاعة العظمى لحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة به سبحانه صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي الله بين العباد حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقونه. 50,000 سنة وهم يبقون والشمس على رؤوسهم، يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الشفاعة العظمى هذا حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله عز وجل، وكل الذي في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة من الأحاديث كلها مأخوذة من صحيح البخاري. أيضا نؤمن إخوان بأن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، والشفاعة للذين دخلوا النار من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، حتى زوجة الإنسان تشفع له والزوج يشفع لزوجته أنها تخرج من النار، وكذلك أولاده. ولذلك ينبغي لنا أن نختار الزوجة الصالحة وأن نربي أولادنا على طاعة الله عز وجل ليشفعوا لنا. وأيضا نؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، يا سلام، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. أيضا نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يمر أولهم مثل البرق سريع، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال جري. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. فيأتي من يزحف، وفي حافة الصراط كلاليم معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وأيضا نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. إذا تجاوزوا الصراط أبواب الجنة مغلقة حتى يأتي الرسول محمد ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وأيضا نؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا عرفت الجنة أيها الأخ المسلم اعمل لها. وأيضا نعرف أن النار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. والجنة والنار موجودة الآن، موجودة من النار ولن تفنى، خلقت ولن تفنى، مثل روحك هذه التي فيك، هذه الروح لا تفنى وإنما هي باقية. فكذلك الجنة والنار موجودة، كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. السنة ورد فيها بعض من الصحابة ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالوصف، وبعضهم بالعين، يعني شهد الرسول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم والعشر المبشرين بالجنة. وأيضا الوصف، كل مؤمن أو تقي، هذا وصف كل إنسان مؤمن بالله عز وجل أو تقي، نشهد له بالوصف. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. فيها أحد شهد له القرآن أو السنة بالعين؟ نعم، الشهادة لأبي لهب، الشهادة لأبي لهب وعمر ابن لحي الخزاعي ونحوهما. والشهادة بالوصف كل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. وأيضا نؤمن بفتنة القبر. ما هي فتنة القبر؟ الاختبار، الاختبار في القبر. حينما يدخل الإنسان القبر يبدأ الاختبار، وهو سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأيضا نؤمن يا إخوان بأن القبر فيه نعيم، بأن القبر فيه نعيم، كما قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الأحاديث في هذا كثيرة معلومة، لكن على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. آخر أركان الإيمان بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو القدر؟ تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. لكن قلنا القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، نؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيار وجعل للعبد قدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأمر الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أثبت الله للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق. أيضا من الدليل على أن العبد له اختيار أن الله يمدح المحسن على إحسانه ويذم المسيء على إساءته. وأيضا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. لو كان الإنسان مجبر كما يقول بعض المبتدعة ما أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. ولذلك لولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. كل فاعل يا إخوان، كل إنسان يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون شعور بإكراه، يقوم يقعد يدخل يخرج يسافر يقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك. ولذلك العصاة الذين يحتجون أن الله شاء لهم ذلك فهؤلاء مخطئون. ولذلك نقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول. ونؤمن إخوان بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، نفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة. طيب الشر في أي شيء؟ يكون في المقضيات. الشر يكون في المقضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محل خير في محل آخر. يعني مثلا الفساد في الأرض، يعني الجدب، المرض، الفقر، الخوف، هذا شر، لكنه خير في محل آخر. كيف؟ يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا شر ولكن فيه خير. أيضا قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث أن فيه حماية الأموال والأعراض والأسباب، وأيضا للآخرين الاعتبار. إذا رأوا إنسان قطعت يده ما يمكن أن يسرق الآخر. ولذا عقيدتنا أيها الإخوة عقيدة سامية وسهلة واضحة، ليس فيها شيء من التعقيد. هذه الأصول العظيمة لها ثمرات، لها فوائد. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الأصول؟ الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله، ما دام أنه كامل الأسماء، كامل الصفات، كامل الأفعال، كيف لا نحبه؟ ولذا هذا الإيمان بالله تعالى يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه. وإذا أحببنا الله عظمناه، وجب أن نقيم أوامره ونجتنب نواهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نواهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. فنحن إذا عرفنا أسماء الله وصفاته الكاملة فإننا نؤمن ونحب ونخاف أيضا من عذابه، وهذه هي الفائدة. أيضا الفائدة من العلم بالملائكة، الفائدة من الإيمان بالملائكة، عظم خلقهم 600 جناح جبريل، هذا يدلنا على عظم خالقهم وأنه قوي وأن سلطانه عظيم. ثانيا أيضا نشكر الله عز وجل على عنايته بعباده. لماذا؟ وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. أيضا نحب الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين، فنحن نحب الملائكة. كما أن الإنسان يحب إخوانه المؤمنين لأنهم مطيعين لله، فنحن نحب الملائكة أيضا. وأيضا من ثمرات الإيمان بالكتب العلم برحمة الله وعنايته بخلقه ورحمته ورأفته، لأنه ينزل عليهم كتبا تهديهم إلى الله عز وجل. وأيضا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. وأيضا يوجب علينا هذه إنزال الكتب والملائكة شكر نعمة الله على ذلك. وأيضا الثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه وشكره تعالى على هذه النعمة الكبرى ومحبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. وأيضا من ثمرات اليوم الآخر الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. والإيمان بالقدر، الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأن الله هو الذي خلق السبب والمسبب كلهما بقضاء الله وقدره. وأيضا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأن الإنسان متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وأيضا نستفيد من الإيمان بالقدر طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فنشكر الله تعالى على ذلك. وينبغي للإنسان أن يدع الإعجاب، كل ما آتاه الله فهو منه سبحانه وتعالى. وأيضا المؤمن يطرد القلق والضجر عند فوات المراد أو عند حصول المكروه، لأنك إذا عملت الأسباب تؤمن أن ذلك بقضاء الله وقدره، فتستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر منه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذا ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذا أوصي إخواني أن يحتفظوا بهذا الكتاب، الكتاب المختصر قيمة ريالين، وإن شاء الله غدا يوزع عليكم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. اقرأوه، تدبروه، افهموا الأدلة التي فيه، فإنه ينجيكم من عذاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على العقيدة الصحيحة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله. نسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله تأتون بكتاب التقريب لنكمل الكلام فيه في البراءة، وأيضا الكلام حول الشرع إن شاء الله يومين أو درسين ننتهي من هذا الكتيب، ثم نبدأ بعد ذلك في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.